بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفير، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين، والقاطعين أراك كي لا تقيل، كي لا تقيل بظل أوراق لها والداخلين على البتولة بيتها، والمسقطين لها أعز والقائمين إمامهم بنجاته، والطهر تدعو خلفهم برنين، خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء راسي، وأشكو للإله شجوني. ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني، ورنات إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محشوني. أبدا هذا السامري وعجله اتبعا وما للناس عن هاروني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يصادف هذا اليوم كما تعلمون 28 من شهر صفر ذكرى وفاة سيدنا ومولانا رسول الله نبي الإسلام سيد المرسلين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن يكتبنا من شيعته وأتباعه وملته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وآله حياة حافلة بالأحداث منذ ولادته وحتى وفاته صلى الله عليه وآله. تختلف حياته عن حياة سائر الناس. ولد صلى الله عليه وآله يتيما، فقد أباه وهو جنين في بطن أمه، ثم لما ولد عاش في كنف أمه 5 سنوات ثم ماتت أمه، وكان في كفالة جده عبد المطلب، بلغ من العمر 8 سنوات فمات جده عبد المطلب، فكفله عمه أبو طالب سلام الله عليه. انتقل إلى بيت أبي طالب، ولم يقصر أبو طالب في نصرة ابن أخيه ولا في حمايته ورعايته، بل بذل قصارى جهده ليقوم على رعايته هو وزوجته فاطمة بنت أسد، وقدم خدمة جليلة لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى بلغ السن من العمر 12. هاجر أبو طالب للتجارة إلى الشام، فاصطحب معه محمدا صلى الله عليه وآله. هناك حدثت في الطريق أحداث، وفي الشام في هذه الرحلة من المدينة إلى الشام ثم العودة إلى المدينة حصلت منعطفات، أحداث، قضايا أكدت على نبوة النبي، عصمة النبي. أبو طالب كان يعرف عن طريق أبيه عبد المطلب، عن طريق الأجواء اللي كان يعيش فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، أن لهذا الغلام شأنا، أن لهذا الغلام منزلة. لكن في هذه السفرة ظهرت له قضايا أخرى، منها أنه التقوا في منطقة يقال لها بحيرة، كان فيها كنيسة وفيها راهب رجل دين مسيحي. رجل الدين هناك لما التقى بهذه القافلة، بهالقوم، الركب القرشي المكي اللي جاي من مكة، صار يبحث فيهم عن شخص ما يشوفه، إلى أن وقعت عينه على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، فسأل من المسؤول عن هذا الغلام، هذا الولد من أبوه؟ فقيل له أبوه، أشار الناس إلى أبي طالب، قالوا أبوه هذا. فقال الراهب، هذا الغلام لا ينبغي أن يكون له أب، يفترض هذا الغلام يكون يتيم. أبو طالب قال لي هذا يتيم وأنا عمه. قال إيه هذا الصحيح، أنت عمه. هذا الغلام يا أبا طالب له شأن عظيم، له منزلة عظيمة، أنا تفرست فيه هذه المنزلة المستقبلية، هذا راح يبعث نبي وعليك أن تحفظه من عيون الأعداء وخاصة من كيد اليهود. اليهود يريدون به السوء، يحاولون القضاء عليه قبل نبوته وبعد نبوته. ثم استضافهم هذا الراهب، استضاف القوم، رحب بهم، نزلوا عنده، وعظم رسول الله كثيرا وجعل يوصي أبا طالب، وأبو طالب يعرف إنما يريد يرى ماذا يقول الراهب، شي يسوي هذا الراهب. عاد في هذه السفرة، من هذه السفرة إلى مكة، وازداد تعلقا وحبا برسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن بلغ رسول الله سن الزواج. في أول شبابه أراد النبي صلى الله عليه وآله، ذاك اليوم بعد لم يبعث للنبوة، بعد ما صاير نبي لم ينزل عليه الوحي، أراد أن يستقل بنفسه. إلى متى يبقى في بيت أبي طالب ويحمل عم أبا طالب تكاليف شؤون حياته؟ فيا حبذا لو يشتغل لو يعمل، وهذا في الحقيقة ما أراده الله له. فأتى إلى عمه قال له: يا عم، هذه السيدة خديجة بنت خويلد، الناس يخرجون في تجارة بأموالها، تبعث مع كل واحد حمل حملين من البضائع ويعملون لها، ثم لما يعودون بالفوائد هي تستفيد، والهول اللي عملوا عندها يستفيدون أيضا. فلو تكلم خديجة أنا أعمل لها أيضا. وبالفعل كلمها أبو طالب فترحبت به، استقبلته استقبال كريم وعظمت شأنه، خصوصا وأنها كانت قد سمعت، يعني هي مكة قرية صغيرة، خديجة كانت لابد تعرف، تعلم أخلاق النبي صفاته. العرب كانوا يسموه الصادق الأمين، هاتان الصفتان كانتا قد لصقت برسول الله، ثبتت له. ما في واحد في مكة ما يعرف هذا الشاب اللي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ما في واحد في مكة ما يعلم أن هذا الشاب هو الموصوف بالصادق الأمين. فرحبت خديجة، قالت: أنا أبعث رجال أجانب ما أعرفهم، فكيف بهذا الشاب من قريش من بني هاشم؟ وبالفعل حملت معه ضعف ما تحمل مع الآخرين، وأرسلت معه اثنين، واحدة نفيسة جاريتها، والآخر ميسرة غلامها. ميسرة ونفيسة صحبا رسول الله في هذه الرحلة. ذهب النبي، إن كان الناس يغشونها، إن كان الناس ما يعودون بالأموال كاملة وسليمة، إن كان الناس يتهاونون في عملهم، إن كان الناس يكثرون من مصاريفهم، قلوبهم مو على أموال خديجة، رسول الله بالعكس عمل في المال وكأن المال ماله هو، بحرص بدقة بأمانة. هو الإنسان المؤمن هكذا، الإنسان سليم النفس المؤمن الأمين هكذا يحرص على أموال الناس كما يحرص على أموال نفسه، وهو الصادق الأمين. ولقد وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هاي من أخلاقه، أخلاقه منها هذه الأمانة ومن هذا الصدق. لما عاد بوفرة من المال، ربح كامل، عيار كامل، سلم الأموال للسيدة خديجة، ثم صاروا ميسرة ونفيسة يذكران لرسول الله، لخديجة، يحكيان لخديجة كل اللي شافوه، شنو رأوا في الطريق منذ أن خرجوا من مكة إلى أن وصلوا إلى الشام إلى أن عادوا. والرحلة استمرت أكثر من شهرين، 3 أشهر ربما. فصاروا يحكون لرسول الله، ميسرة يقول لها كلمة، نفيسة تقول أخرى، هذه تذكر ذاك، ذاك يذكر هذه، يقول لها ميسرة غلامها، يقول لها: كنت أراه واقفا في الشام يبيع ويشتري وغيمة تظلل على رأسه. نفيسة تقول: طول الطريق الناس كانوا يعانون من الحرب، وهذه الغيمة كانت ترافق رسول الله تظلل على رأسه. يقول لها ميسرة، يقول لها مولاتي يا خديجة، كنت أشوفه دقيق في التعامل مع الناس، أمين، لا يظلم ولا يظلم، لا يرضى أحد يأكل من حقه ويظلمه، ولا هو يظلم أحد، ملتزم عند مبادئ ثقة، أمين. وهكذا صاروا يصفون لها أخلاق رسول الله، طبيعة رسول الله، تصرف السليم، صدقه، أمانته. فتعلقت به خديجة. ثم لما جاء اليوم الذي لازم تحاسبه تعطيه حقه، نظرت إليه، ألقى الله حبه في قلبها. وخديجة أيها الأخوة هي التي خطبت رسول الله، مو رسول الله اللي خطبها في البداية، مو رسول الله اللي خطبها، هي اللي خطبت. أرسلت شلون؟ أرسلت إليه جاريتها نفيسة، قالت له يا محمد صلى الله عليه وآله، هل لك أن تتزوج؟ قال أتزوج من وين؟ من أين لي المال؟ من أين لي المسكن المأوى؟ أنا يعني في كفالة عمي، لا أملك شيء، كيف أتزوج؟ فعرضت عليه الزواج من خديجة، فاستغرب رسول الله صلى الله عليه وآله، زوج من خديجة؟ خديجة يطمع فيها كبار قريش، عظماء مكة، أغنياء مكة، شخصيات مكة، خاطبين ودها يتوسلون إليها، ما تتزوج؟ الآن تتزوج هذا الفقير اليتيم؟ وأنت تعلم إحنا اليوم أيها الأخوة، اليوم لما نقول هذا فقير القلوب تتعاطف معه، ما حد يهينه يعني الفقير، إذا كان ما أحسن لنا ما أهينه. إذا قالوا إن اليوم هذا الطفل يتيم، الكل يتعاطف مع الطفل اليتيم، ما حد يهينه. في المجتمع الجاهلي أيها الأخوة هالقيم هالأخلاق ما كانت، قبل الإسلام ما يعرفون يتعاطفون مع اليتيم، ما يعرفون يتعاطفون مع الفقير، الفقير واليتيم منبوذان مطرودان. إذا دخلوا جماعة أشراف محترمين في مكان ما، شافوا يتيم قاعد ولا فقير قاعد، يقولوا لكم يلا يلا برا 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 برا، هذا مو مكانك. كانوا يتعاملون مع اليتيم والفقير على أنه منبوذ مكروه. هذا الإسلام، الإسلام الدين العظيم اللي إجا علمنا، ثقفنا أن لا، اليتيم هذا إنسان مثلك، فقد عطف أبيه فلازم تحن عليه، تعطف عليه، ما تعامله بقسوة. الفقير الظروف اضطرته إلى الحاجة، يعني وإلا هو إنسان مثلك، يمكن تكون أخلاقه عالية، يمكن تكون نفسه كريمة، هو بشر، هو أخوك في الله، ما لازم تهينه. الإسلام ثقفنا بهذا، وإلا المجتمع الجاهلي ما يعرف هالقضايا. طيب الآن رسول الله في المجتمع الجاهلي بعد ما في إسلام، والناس ينظرون إلى رسول الله، ذاك اليوم أنا أقول لك رسول الله وأصلي وأسلم عليه، ذاك اليوم مو رسول الله. نعم شاب مثالي من بني هاشم، عنده حسب ونسب، لكن يتيم فقير، ومن اللي يشتري الفقير؟ من اللي يشتري اليتيم؟ الآن خديجة تقول له تعال اتزوجني، قال لها أنا أموال ما عندي، قالت له لا عليك، هذه أموال أخذها، تعال مع عمك اخطب، وهذه الأموال أنا أهبها لك، وانت خليها مهر حقي امام الناس. وبالفعل اخذ الاموال، استشار عمه طبعا، استشار عم أبا طالب. أبو طالب استغرب، قال له إذا كان هذا الكلام صحيح تفضل زوجها، هذه سيدة شريفة محترمة. إنما هنا نقطة أيها الأخوة لازم نعرفها، المشهور في كتب المدارس حتى في كتب التاريخ، المشهور أن خديجة كان لها من العمر 40 سنة ورسول الله 25، وأنها كانت قد تزوجت قبل النبي بزوجين. هذا الكلام فيه نظر من وجهة نظرنا احنا، هذا الكلام فيه نظر. احنا نروي رواية ابن عباس، ابن عباس اللي هو ابن عم النبي هو من اهل البيت، يقول خديجة كان لها من العمر 28 سنة ولم تكن قد تزوجت، كانت بنت عمرها مو 40 سنة، 25 سنة ولم تتزوج قط، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتقل إلى هذا البيت الجديد، إلى تأسيس الأسرة الجديدة، عاش معها حياة كريمة طيبة، صبرت معه، بذلت أموالها. في هذه الأثناء بعث للنبوة، صار عمره 40، بعث للنبوة، كانت أول من صدقته، أول من آمنت به من النساء. ومن الرجال لا شك علي بن أبي طالب، وليش يتقدم عليه أحد؟ أليس علي بن أبي طالب ربيبه؟ أليس علي بن أبي طالب نشأ في حجر رسول الله، في بيت رسول الله، لماذا يسبق أحد؟ كانت خديجة وكان علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهما، سلام الله عليهما. هذه السيدة بقيت مع رسول الله سنوات، عانت كثيرا، تأذت كثيرا، أبعدوهم إلى شعب أبي طالب، شافت جوع، شافت فقر، شافت أذى، لكن مستانسة في قرارة نفسها، في باطنها فرحة، مستبشرة، مستأنسة أنها مع منو؟ مع سيد الكائنات محمد، مع خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله. وين أكو أحسن من هذه العشرة، من هذه الزيجة؟ إلى أن بلغتها الوفاة سلام الله عليها. أريد أن أذكر لك هالجملة، تسمعها مني. يقول لما حضرتها الوفاة بعثت ابنتها فاطمة سيدة النساء إلى رسول الله. جاءت فاطمة تقول لأبيها، تقول أبا يا رسول الله، أمي تقول خديجة، تقول أنت لما يوم اللي نزل عليك الوحي في غار حراء وجيت للبيت وأنت في حالة مو طبيعية، ساعة تبرد ساعة تحتر، إنا أنزلنا عليك قولا ثقيلا، الوحي كان ثقيل على رسول الله صلى الله عليه وآله. ذاك اليوم يا رسول الله أنت جيت معرق، تقول يا خديجة دثريني دثريني، غطيني، يعني أنا كان عندي ثوب، كان عندي رداء، دثرتك بردائي، غطيتك بهذا الرداء وأنت عرقت فيه، ثم بعد ذلك نهضت، أجاك الملك، أجاك جبرائيل يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قوم قوم تحمل مسؤولياتك، ليش نايم؟ بعد ما في نوم، ما في راحة، قوم. هذه رسالة، أداء رسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمن تستكثر. ذاك اليوم أنا هذا الدثار اللي غطيتك فيه أخذته واحتفظت به وعندي. اليوم يا رسول الله أمي تقول إذا أنا متت كفلني بهذا الدفاع، لف بس جسدي حتى أتبرك بهذا الدفاع، حتى آمن رغبة القبر، حتى لا أخاف من شيء بعد موتي، دثرني بهذا الدفاع يا رسول الله. فرق لها النبي وبكى، قال لها بني فاطمة بلغي أمك قولي لها هذا جبرائيل، جبرائيل أمين وحي الله نزل علي الساعة الآن، نزل علي بخمسة أكفان، كفى من الجنة لك أنت يا خديجة، وكفى لي أنا لأن أنا بدي أموت بعدك، وكفى لابنتي فاطمة لأن هي سريعة اللحاق بأبيها، وكفن لولدي، وكفن لصهري علي ابن أبي طالب، وكفن لولدي الحسن. هاي خمسة أكفان. أما الحسين فلا كفن له، الحسين يبقى عال اللباس قطيع الرأس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر مضطرم. المهم قضت السيدة خديجة، ماتت وحزن لها رسول الله. ذيك السنة سماها رسول الله بعام الحزن، ماتوا فيها ناصراء اثنين كان يعتمد عليهم، اولا عمه ابو طالب مات، ثم ماتت السيدة خديجة. فقال رسول الله عند عبارة قال هذيك السنة، قال لقد انهد ركناي، ونزل عليه جبرائيل قال له يا رسول الله لقد انهد ركناك، عندك ركنين شايلينك انهدوا، قوم اطلع من مكة. فهاجر الى المدينة، رحل لكن ما نسي هالاثنين هذول، لا نسى أبا طالب ولا نسى خديجة، يذكرهم يذكرهم يذكرهم. ولما عاد يوم الفتح، يعني هاجر رسول الله سبع سنوات بعد ذلك، عاد وفتح مكة ودخل مكة، لما دخل شوف الوفاء المحبة الإخلاص لخديجة ولأبي طالب. لما عاد فتحوا مكة، كسروا الأصنام، طهروا البيت، استتبت الأمور، استقرت الأوضاع، الآن كل واحد راح لأهله، هذا راح إلى بيته، ذاك راح بيت أبوه، ذاك راح بيت أخوه. أما رسول الله فبقي متحيرا، قال له يا رسول الله وين تروح؟ قال ما أدري وين أروح. قال له بيتك، بيتك في الشعب، مو عندك في الشعب بيت؟ قال وهل أبقى لنا فلان بيتين؟ واحد من أهل مكة كان مستولي على بيوت بني هاشم اللي هاجروا، بايعها وماكل فلوسه، فيقول أنا بيت ما عندي، بيتي باعوا. طيب وين تروح يا رسول الله؟ قال ما أدري. هذا يقول له سيدي تعال عندنا، ذاك يقول له شرفنا، هذا يقول له بيتي في خدمتك، انت يا رسول الله تبقى حاير؟ هذه بيوتنا كلها في خدمتك، انت تبقى في حيرة؟ هذه صايرة يا رسول الله، شرفنا في بيوتنا. فقال صلى الله عليه وآله لا، انا ما اروح بيت احد، ولكن انصبوا لي قبة في الحجون، انصبوا لي خيمة، الخيمة الكبيرة شوية واسعة يسموها قبة، قال انصبوا لي قبة في الحجون. تعرف الحجون وين؟ الحجون يعني قبر أبي طالب وخديجة، انصبوا لي بيتي على قبر أبي طالب وخديجة. كان يقول لأبي طالب ولخديجة، يقول أنا لما عدت إلى مكة، لما رجعت بعد سبع سنوات من الهجرة والإبعاد. اليوم لما أعود سكني يكون عندك أنت يا الزوجة الوفية الصالحة الطيبة الطاهرة، وعندك يا عمي يا أبا طالب الشريف. أقول يا رسول الله، أما عمك نسبوا إليه الكفر، اليوم يقولون أبو طالب مات كافرا، رأسه يغلي في ضحضاح من نار. هذا اللي نسمعه ونقرأ، أبو طالب الوفي الحامي الكثيل الناصر، هو كان في خدمة رسول الله. زوجته فاطمة بنت أسد كانت في خدمة رسول الله، أولاده جعفر وعلي سلام الله عليهما من أول يوم. يقول مرة أبو طالب معه صاحبه، شاف صاحبه، شاف واحد واقف ومن ورائه شاب ولد صغير ومن ورائهما امرأة. قال له أبو طالب، قال له هذا منه؟ قال له هذا ابن أخي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا شي يسوي واقف، شي يسوي؟ قال له هذه صلاته، بعث بالنبوة عند دين، وهذه صلاته، تشوفه يركع يسجد يقوم، هذه صلاته. قال له من هذا الشاب اللي وراء؟ قال له وراء ابني علي بن أبي طالب. والمرأة اللي وراهم؟ قال هذه زوجته خديجة، هذه أول صلاة جماعة تقام في الإسلام، أول صلاة جماعة تقام في الإسلام يا أمها رسول الله، الإمام فيها رسول الله نفسه، والمأمومين منه علي بن أبي طالب وخديجة. ثم التفت أبو طالب إلى ولده الثاني جعفر، جعفر ابن أبي طالب اللي هو أكبر من الإمام، 10 سنوات أكبر من الإمام. قال له جعفر بني صل جناح ابن عمك، يعني أخوك علي صار له جناح، أنت روح صير له بعد جناح ثاني، صل جناح ابن عمك. وراح جعفر، وكان علي وجعفر مع رسول الله. جعفر استشهد في مؤته علي بن أبي طالب، وصيه أخوه عزيزة حبيبة أبو طالب، هذا حامى نصر عائلته في خدمة رسول الله، اليوم نسمع أنه مات كافرا والعياذ بالله. عاش رسول الله حياة فيها يعني أحداث عجيبة غريبة، تقلبات عظيمة، لكن مستحيل تجد واحد يقدر يجد ضعف في حياة النبي، مستحيل تجد واحد يقدر يجد نقطة سيئة في حياة النبي. لا، حياته كلها بهارة، صدق، أمانة، تقى، جهاد، علم، فضيلة، وإلى آخرها. بعدين هو توفى، اليوم توفى، لكن خلف لنا منه، خلف لنا علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، خلف لنا أطهر أسرة على وجه الأرض، أشرف أسرة على وجه الأرض. هذول عترة رسول الله الطيبون والخيارة المنتجبون، على الخير أدلتنا وإلى الجنة مسالكنا. المهم اليوم انتهت تلك الحياة الكريمة، اليوم انطفأت ذيك الشمعة اللي كانت تنير الطريق للناس، اليوم أسدل الستار على آخر مشهد من تلك الحياة الحافلة بالأحداث. قضى رسول الله، والله يرحم والدكم يا شباب، احنا قاعدين اليوم مو بس وفاة الرسول، انما مجلس عزاء فاتحة. اسأل الله ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وان يلهم اهله اولاده ذويه عائلته، يلهمهم الصبر ان شاء الله. ويعني ليلة وفاة النبي، يوم وفاة النبي، ان شاء الله نزل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وآله. رحمة الله عليه، وكان جاي توه من سفر يعني زيارة السيدة زينب بنت رسول الله، فحسنت عاقبته ورحمة الله عليه. الميت لما يموت أيها الأخوة يحب يموت مرتاح باله من ناحية أهله، مطمئن مو خايف عليهم. رسول الله مات فارق الحياة، وكل ما يطالع واحد من ذريته أهله دموع تصب يبكي، ينظر إلى ابنته فاطمة يبكي، يقول لها بني أنا جاي أشوف اللي يجري عليك من بعدي، ترى بني تنزل عليك أهوال مصائب، صبري تحملي. ينظر إلى علي بن أبي طالب يقول له يا أبا الحسن اصبر، تدرع بالصبر، خليك واثق بالله، ترى يعني يسائلك، راحوا يعاملوك بقسوة، راح تقتل في محراب العبادة، تخضب لحيتك من دم راسك. ينظر إلى ولده الحسن يبكي، إلى ولده الحسين يقول للحسين يقول له بني أما أنت فلا يومك يومك، لا يومك يومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 رجل يقتلوك، يذبحون أولادك، يمنعون عنك الماء، يحرقون بيوتك، يسبون نسائك بناتي كأني أراهن سبايا من بلد إلى بلد. وبالفعل هذا اللي حصل، غمض عينيه، مد يديه أسفل رجليه، وفارقت روحه الدنيا. يا صارت الضجة، ارتفع العويل في بيت رسول الله بعد ما غمض عينه، وإذا بالقوم اجتمعوا على باب دار فاطمة، أرادوا إشعال النار في بيتها. تقول لهم يا جماعة توا أبي بعد مو مدفون بعد على الأرض، ها؟ لهذا تندب أباها تقول لي يا أبو إبراهيم من عقبك مظل مدايا، مظل مدايا يا بويا، تدري صار يوم الهجمة الأنصايا، والباب بحباب رادت تحرق ابنايا، والدخان من قبار الغدا ترن. احب اقرا لك ابيات اليوم في مجلس عزاء رسول الله، احب اقرا لك ابيات ولعلك انت حافظها، عن لسان الزهراء فاطر، عن لسان امنا فاطر. تقول لك قامك يا ابويا ما رعوني، اي والله بارعوها، قامك يا بويا ما رعوني، بويا وخلاف عينك مرمروني، اي وابن البشع ليك بدعوني، وابن البشع بيد عيوني، يا وابن البشاع يا لا يا يا لا يا 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 عيوني، أي مرة المدينة طلعوني يا أبا ورا الباب لما نهيسوني، يا بل الحايط ولي اعصروني، اي للحايط ولي يا 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 اعصروني، يا بكسرى يا بكسرى وضلع وسقطوني، فأسقطت بنت النبي المصطفى جنينها ذاك المسمى محسنا. نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نقسم عليك بخيرة خلقك محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم ارزقنا زيارة رسول الله في الدنيا وشفاعته في الآخرة. تقبل هذا اليسير بأحسن القبول، من اجتمعنا ها هنا بسببه، اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جنتك، وإلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.